بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الخليفة الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الدرس الثاني، فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم أزواجه ومن حرمت عليهم الصدقة، وهم بنو هاشم وبنو المطلب. وقد كثر الكلام والافتراءات على أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله تعالى قد اختصهم بأمور ومعجزات ليست لغيرهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك أن الله تعالى اختص عليا وذريته بقرآن غير هذا القرآن. فإن جماعة من الشيعة كانوا يزعمون أن عند أهل البيت لا سيما عليا أشياء من الوحي خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بها لم يطلع غيرهم عليها، وهذا كله من الكذب والزور والبهتان. عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: قلت لعلي رضي الله عنه: هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة. ما أعلمه إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن، وما في هذه الصحيفة. قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر. أخرجه البخاري. فضائل علي رضي الله عنه: شهوده بدرا ومبارزته الكفار. عن حارثة بن مضرب عن علي قال: تقدم يعني عتبة بن ربيعة وتبعه ابنه وأخوه، فنادى من يبارز، فانتدب له شباب من الأنصار، فقال: من أنتم؟ فأخبروه، فقال: لا حاجة لنا فيكم، إنما ردنا بني عمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم يا حمزة، قم يا علي، قم يا عبيدة بن الحارث. فأقبل حمزة إلى عتبة، وأقبلت إلى شيبة، واختلف بين عتبة والوليد ضربتان، فأثخن كل واحد منهما صاحبه، ثم ملنا على الوليد فقتلناه واحتملنا عبيدة. خرجه أحمد وأبو داود بسند صحيح. وعن قيس بن عباد قال: سمعت أبا ذر يقسم قسما أن هذه الآية: خالان خصمان اختصموا في ربهم، نزلت في الذين برزوا يوم بدر، حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث وعتبة وشيبة ابن ربيعة والوليد ابن عتبة، متفق عليه. وعن عبد الله بن مسعود قال: كنا يوم بدر 3 على بعير، كان أبو لبابة وعلي ابن أبي طالب زميلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وكانت عقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقال: نحن نمشي عنك. فقال: ما أنتما بأقوى مني، ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما. خرجه أحمد. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على حراء، وهو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، فتحركت الصغرى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اهدأ، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. أخرجه مسلم. وعن عبد الرحمن بن الأخنس قال: خطبنا المغيرة بن شعبة فنال من علي رضي الله عنه، فقام سعيد بن زيد فقال: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: النبي في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد في الجنة، ولو شئت أن أسمي العاشر. أخرجه أحمد وأبو داود. ومن فضائل علي عن أبي هريرة أن صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. قال عمر بن الخطاب: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. قال: فتسورت لها رجاء أن أدعى لها. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب فأعطاه إياها وقال: امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. قال: فسار علي شيئا ثم وقف ولم يلتفت، فصرخ: يا رسول الله، على ماذا أقاتل الناس؟ قال: قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. أخرجه مسلم. وعن زرقان قال علي: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه العهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. أخرجه مسلم. وعن ابن أبي ليلى قال: حدثنا علي أن فاطمة عليه السلام شكت ما تلقى من أثر الرحى، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بسبي فانطلقت فلم تجده، فوجدت عائشة فأخبرتها، ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة بما جاء فاطمة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلينا وقد أخذنا مضاجعنا، فذهبت لأقوم فقال على مكانكما، فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري، وقال: ألا أعلمكما خيرا مما سألتماني؟ إذا أخذتما مضاجعكما تكبراني 34 وسبحان وتسبحاني 33 وتحمداني 33 فهو خير لكما من خادم. أخرجه البخاري. وعن سعد بن عبيدة قال: جاء رجل إلى ابن عمر فسأل عن عثمان فذكر من محاسن عمله، قال: لعل ذلك يسوءك. قال: نعم. قال: فارغم الله بأنفك. ثم سأل عن علي فذكر محاسن عمله، قال: هو ذاك بيت أوسط بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: لعل ذلك يسوءك. قال: أجل. قال: فارغم الله بأنفك، انطلق فاجهد على جهدك. أخرجه البخاري. وعن مصعب بن سعد عن أبيه صلى الله عليه وسلم خرج إلى تبوك واستخلف عليا فقال: تخلفني في الصبيان والنساء؟ قال: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه ليس نبي بعدي. أخرجه البخاري. وعن سعيد بن وهب قال: نشد علي للناس فقام 5 أو 6 من أصحابه صلى الله عليه وسلم، فشهدوا أن صلى الله عليه وسلم قال: من كنت مولاه فعلي مولاه. أخرجه أحمد. وعن ابن عباس قال: قال عمر رضي الله عنه: أقرأنا أبي وأقرأنا أبي وأقضانا علي وإنا لندع من قول أبي، وذلك أن أبي يقول لا أدع شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها. أخرجه البخاري. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قدم معاوية في بعض حجاته فدخل عليه سعد فذكروا عليا فنال منه، غضب سعد وقال تقول هذا الرجل سمعت رسول الله وسلم يقول من كنت مولاه فعلي مولاه، وسمعته يقول أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي، وسمعته يقول لا أعطين الراية اليوم رجلا يحب الله ورسوله. أخرجه الألباني، أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني. وعن رياح بن الحارث قال جاء رهط إلى علي بن رحبة فقالوا السلام عليك يا مولانا، قال كيف أكون مولاكم وأنتم قوم عرب؟ قالوا سمعنا صلى الله عليه وسلم يوم غدير خم يقول من كنت مولاه فإن هذا مولاه. قال رياح فلما مضوا تبعتهم فسألت من هؤلاء؟ قال نفر من الأنصار فيهم أبو أيوب الأنصاري. أخرجه أحمد. وعن أبي بكر النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ببراءة لأهل مكة لا يحج بعد العام. وعن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ببراءة لأهل مكة لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف البيت عريان، ولا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة من كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة فأجله إلى مدته، والله بريء من المشركين ورسوله. قال فسار بها ثلاثا ثم قال لعلي رضي الله عنه الحقه فرد على أبي بكر وبلغها أنت. قال ففعل. قال فلما قدم عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر بكى قال يا رسول الله حدث في شيء؟ قال ما حدث فيك إلا خير، ولكن أمرت ألا يبلغه إلا أنا أو رجل مني. أخرجه أحمد. وعن أبي إسحاق عن أبي عبد الله الجدلي قال دخلت على أمي سلمة فقالت أيسب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكم؟ قلت سبحان الله أو معاذ الله. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سب عليا فقد سبني. أخرجه النسائي. سبب تكنية علي ابن أبي طالب رضي الله عنه بأبي تراب. عن عبد العزيز ابن أبي حازم عن أبيه أن رجلا جاء إلى سهل بن سعد فقال هذا فلان لأمير المدينة يدعو عليا عند المنبر. قال ماذا يقول؟ قال يقول له أبو تراب. فضحك قال والله ما سماه إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان له اسم أحب إليه منه. ف استطعمت الحديث سهلا وقلت يا أبا عباس كيف ذلك؟ قال دخل علي على فاطمة ثم خرج فاضطجع في المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين ابن عمك؟ قالت في المسجد. فخرج إليه فوجد رداءه قد سقط عن ظهره وخرص التراب إلى ظهره، فجعل يمسح التراب عن ظهره فيقول اجلس يا أبا تراب مرتين. متفق عليه. قتال الإمام علي رضي الله عنه للمتأولين والمارقين. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول كنا جلوسا ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج علينا من بعض بيوت نسائه، قال قمنا معه فانقطعت نعله فتخلف عليها علي يخصفها، فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومضينا معه، ثم قام ينتظره وقمنا معه، فقال إن منكم من يقاتل على تأويل هذا القرآن كما قاتلت على تنزيله. فاستشرفنا وفينا أبو بكر وعمر، فقال لا ولكنه خاصف النعل. قال فجئنا نبشره، قال وكأنه قد سمعه. أخرجه أحمد. وفي هذا بشارة لعلي رضي الله عنه في قتال الخوارج المارقين، والخوارج قد كفروا الصحابة رضي الله عنهم وقاتلوا المسلمين واستحلوا دماءهم بسبب اتباعهم المتشابه من القرآن حينما حملوا اللفظ المشترك بين عدة معان على معنى واحد، فظلوا وهلكوا وأهلكوا. ما بعد البيعة في مثل هذه الظروف الشديدة وهذا الجو المظلم الحزين، تسلم علي رضي الله عنه خلافة النبوة، فقد قتل عثمان رضي الله عنه شهيدا، والبغاة المنافقون قد هدأ ثورتهم واندسوا بين الصفوف، لا يعرف من باشر القتل منهم، لكنهم لا شك موجودون في المدينة، وهم عدد غير قليل. جاء في بعض الروايات أنهم 3000، أغلبهم منافق متآمر، جاءوا بأسلوب تظاهري متآمر، وقيل إنهم 1000 رجل، والله أعلم بعددهم. وقد تمت البيعة بالخلافة لعلي رضي الله عنه من جميع الصحابة من أهل الحل والعقد، لم يختلف منهم أحد أبدا. وما قيل عن تخلف طلحة والزبير وأنهما بايعا مكرهين فباطل لا أساس له، أما أنهما بايعا كارهين فنعم، حتى علي رضي الله عنه بويع وهو كاره بسبب تلك الظروف العصيبة، فالبغاة موجودون ودماء عثمان رضي الله عنه لم تجف بعد، فمن ذا الذي لا يكره تلك الظروف؟ وقد سبق في الحديث عن خلافة علي رضي الله عنه قوله رضي الله عنه: لولا الخشية على دين الله لم أجيبهم. لقد كان الجو بلا شك جو خوف وكراهية وترقب، ولقد بايع جميع الصحابة رضي الله عنهم دون استثناء، وهذا هو الحق الذي لا مرية فيه. فقد بايع الجميع عليا دون استثناء، طلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وابن عباس وعبد الله بن عمر وأبو سعيد الخدري وأسامة بن زيد ومحمد بن مسلمة وحسان بن ثابت وكعب بن مالك وزيد بن ثابت وقدامة بن مضعون وصهيب الرومي ورافع بن خديج والمغيرة بن شعبة وعبد الله بن سلام وغيرهم. وعبد الله بن سلام كان حريصا على بقاء علي رضي الله عنه في المدينة، ونصحه بعدم الذهاب إلى العراق. عن أبي الأسود الديلي قال: سمعت عليا يقول: أتاني عبد الله بن سلام وقد أدخلت رجلي في الغرز، فقال لي: أين تريد؟ فقلت: العراق. فقال: أما إنك إن جئت لا يصيبك بها ذباب السيف. فقال علي: وأيم الله، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله يقول. قال أبو حرب: فسمعت أبي يقول فعجبت منه وقلت رجل محارب يحدث بمثل هذا عن نفسه؟ ونصر علي كذلك ابنه الحسن رضي الله عن الجميع وغفر لهم، نصحوه بالبقاء في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وعاصمة الخلافة الراشدة، لكنه اجتهد رأيه وهو ماجور على كل حال، وهو يريد الحق على كل حال، وجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على كلمة واحدة، والقضاء على البغاة والمارقين. عن قيس بن عبادة قال: قلت لعلي: أخبرنا عن مسيرك هذا، عهد عهده لي إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم أم رأي رأيته؟ فقال: ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، ولكنه رأي رأيته. أخرجه أبو داود بسند صحيح. فسار رضي الله عنه إلى العراق، عزل ولاة عثمان. قام علي رضي الله عنه بعزل ولاة عثمان في الشام ومصر والعراق، فقد كان ولاة عثمان رضي الله عنه سبب من الأسباب التي تعلق بها البغاة لقتله، وقد شاع عنه وعنهم روايات مغرضة مكذوبة، لهذا قام علي بعزلهم وكان الحسن بن علي رضي الله عنه نصح أباه علي بعدم عزل الولاة الآن، بل يقرهم حتى يأخذ البيعة وتستقر الأمور، ثم وبعد ذلك يفعل ما يشاء، ولكنه رضي الله عنه لم يشاء ذلك، فأبى أهل الشام ومصر قرار العزل، وطالبوا بدم عثمان رضي الله عنه أولا، ثم هم يبايعون عليا ثانيا. ولهذا السبب وغيره توجه علي رضي الله عنه إلى العراق ليكون قريبا من الشام. وكانت عائشة رضي الله عنها في مكة، حيث قد خرجت حاجة في تلك السنة، وتقول بعض الروايات بأن بعض ولاة عثمان لما سمعوا بمقتله تركوا ولاياتهم واتجهوا إلى مكة، وهم عبد الله بن أبي سرح، وكان قد ترك مصر أثناء فتنة عثمان، ويعلى بن أمية والي اليمن، وعبد الله بن عامر والي البصرة، وهكذا فعل الزبير وطلحة. فبعد أن بايع علي رضي الله عنه خرج إلى مكة، وهناك التقوا بعائشة رضي الله عنها. خروج عائشة من مكة إلى البصرة. خرجت عائشة رضي الله عنها ومع طلحة والزبير رضي الله عنهما، واتجهوا إلى البصرة، ولم يعرف إلى اليوم سبب لهذا الخروج، فالخروج ثابت وسببه غير معروف. وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لم تقاتل ولم تخرج لقتال، وإنما خرجت بقصد الإصلاح بين المسلمين، وظنت رضي الله عنها أن في خروجها مصلحة للمسلمين ثم تبين لها فيما بعد أن ترك الخروج كان أولى. فكانت رضي الله عنها كلما ذكرت ذلك تبكي حتى تبل خمارها. وهكذا عامة السابقين ندموا على ما دخلوا فيه من القتال، فندم طلحة والزبير رضي الله عنهم أجمعين. ولم يكن لهؤلاء قصد في القتال، ولكن وقع القتال بغير اختيارهم. يا الله، عن عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها ذات يوم: كيف بإحداكن تنبحها كلاب الحوأب؟ وفي رواية أن عائشة لما أتت على الجواب لما أتت على الحواب، وفي رواية أن عائشة رضي الله عنها لما أتت على الحوأب سمعت نباح الكلاب فقالت: ما أظنني إلا راجعه، إن صلى الله عليه وسلم قال لنا فذكره. فقال لها الزبير: ترجعين عسى الله عز وجل أن يصلح بك بين الناس. وفي رواية أخرى لما أقبلت عائشة بلغت مياه بني عامر ليلا نبحت الكلاب، قالت: أي ماء هذا؟ قالوا: ماء الحوأب. قالت: ما أظنني إلا أني راجعة. فقال بعض من كان معها: بل تقدمين فيراك المسلمين فيراك المسلمون فيصلح الله ذات بينهم. قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها ذات يوم: كيف بإحداكن الحديث؟ ومن حديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنسائه: ليت شعري أيتكن صاحبة الجنب صاحبة الجمل الأدبب تخرج فينبحها كلاب الحوأب يقتل عن يمينها وعن يسارها قتلى كثير ثم تنجو بعدما كادت. أخرجه البزار وصححه الألباني. عن قيس قال: قالت عائشة وكانت تحدث نفسها أن تدفن في بيتها، فقالت: إني أحدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثا، أدفنوني مع أزواجه. فدفنت بالبقيع رضي الله عنها. قلت: تعني بالحدث مسيرها يوم الجمل، فإنها ندمت ندامة كلية وتابت من ذلك على أنها ما فعلت إلا متأولة قاصدة الخير والإصلاح، كما اجتهد طلحة ابن عبيد الله والزبير ابن العوام وجماعتهم من كبار الصحابة رضي الله عن الجميع. وعن أبي وائل قال: لما بعث علي عمارا والحسين إلى الكوفة ليستنفرهم، خطب عمار فقال: إني لا أعلم أنها زوجته في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم لتتبعوها وإياها، يعني عائشة. وكانت خطبته قبل وقعة الجمل ليكفهم عن الخروج معها رضي الله عنها. أخرجه البخاري. وقد أنكر بعض الصحابة على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها خروجها إلى العراق. عن الحسن عن أبي بكر قال: لقد نفعني الله بكلمة أيام الجمل لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن فارسا ملكوا ابنة كسرى، قال: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، وقوم نكرة في سياق النفي فتعم كل قوم. و عن أبي مريم عبد الله بن زياد الأسدي قال: لما سار طلحة والزبير وعائشة إلى البصرة بعث علي عمار بن ياسر وحسن بن علي فقدم علينا الكوفة. فصعد المنبر فكان الحسن بن علي فوق المنبر في أعلاه، وقام عمار أسفل من الحسن، فاجتمعنا إليه، فسمعت عمارا يقول: إن عائشة قد سارت إلى البصرة، والله إنها لزوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، ولكن الله تبارك وتعالى ابتلاكم ليعلم إياه تطيعون أم هي. متفق عليه. وعن أبي وائل قال: قام عمار على منبر الكوفة فذكر عائشة وذكر مسيرها وقال إنها زوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، ولكنها مما ابتليتم. خرجه البخاري. وعن أبي يزيد المديني قال قال عمار بن ياسر لعائشة لما فرغوا من الجمل: ما أبعد هذا المسير من العهد الذي عهد إليكم؟ يشير إلى قوله تعالى: وقرن في بيوتكن. فقالت أبو اليقظان: قال نعم. قالت: والله إنك ما علمت لقوال بالحق. قال: الحمد لله الذي قضى لي على لسانك. أخرجه الطبري بسند صحيح. وهكذا نرى أن جمعا من الصحابة قد أنكروا على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ذلك الخروج وتوليها قيادة الجيش، مما يدل دلالة واضحة على أن فعلها هذا ليس بحجة لمن يحتج به على جواز تولي المرأة المناصب القيادية، كما تشدق به المتشدقون وداهن به لمن داهن. والعجب من هؤلاء استشهادهم بالفتن وما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم على ذلك الباطل. هذا مع ثبوت ندم عائشة رضي الله عنها وبكائها كلما ذكرت ذلك. فسبحان الله العظيم، ورضي الله عن أم المؤمنين. وقد ندمت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها على خروجها، قالت عائشة لابن عمر: يا أبا عبد الرحمن، ما منعك أن تنهاني عن مسيري؟ قال: رأيت رجلا غلب عليك، يعني ابن الزبير. فقالت: أما والله لو نهيتني ما خرجت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد التويجري، موقع هذا الإسلام.